إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وارزقنا فيه قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الليلة عن الإمام عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، أبوه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من العشرة المشهود لهم بالجنة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، التي توفيت في سنة 20 ودفنت بالبقيع ولها 74 سنة. وابنها الزبير بن العوام هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مصطفى، فقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا والده الزبير بن العوام، وما أدراك ما الزبير. وأما أمه أم عروة بن الزبير رحمه الله، فهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي ذات النطاقين، أسرة مكللة بالجهابر رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو من بيت عز وشرف وسؤدد وعلم وتقى وفضل. أخوه وشقيقه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأما أخوه مصعب ليس بشقيق من أم أخرى، وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخت أسماء. فهو عالم المدينة، الفقيه الحافظ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، تابعي جليل من أفاضل التابعين رحمه الله رحمة الأبرار. وقد اختلف في سنة ميلاده وولادته على أقوال كثيرة، قيل في سنة 22، وقيل في 23، وقيل في 29. كان أصغر من أخيه عبد الله بن الزبير 20 سنة. كان رحمه الله يميل إلى العلم، كان متطلعا إلى العلوم، من ذلك ما أورده بعض أهل السير أنه اجتمع في المسجد الحرام ثلة مكونة من عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. فقال بعضهم لبعض: ليتمنى كل واحد منا. فاجتمعوا في الحجر، فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أمنيتي أن أملك الحرمين وأنال الخلافة. قال مصعب أخوه: أمنيتي أن أملك العراق وأجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عبد الملك بن مروان: أمنيتي أن أملك الأرض كلها وأخلف معاوية. وأما عروة بن الزبير رحمه الله قال: لست في شيء مما أنتم فيه، يعني من أمنياتكم هذه. أمنيتي أن يؤخذ عني العلم، أمنيتي الزهد في الدنيا، الفوز بالجنة في الآخرة، مع أن أولئك لهم مكانتهم ولهم فضلهم. قال: منيته أن يزهد في الدنيا ويفوز بالجنة في الآخرة ويكون ممن يروى عنه هذا العلم. وعبد الله بن عمر في بعض الروايات جاء أنه معهم، فقال: أما أنا فأتمنى المغفرة، غفر الله لنا جميعا. في بعض الروايات عروة بن الزبير رحمه الله لم يتكلم، سكت. فالتفتوا إليه قالوا له: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ فقال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما عاملا يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله عز وجل، وأن أحظى بجنته. فأعطى الله تبارك وتعالى هؤلاء ما دعوا به، لأنهم في الحجر كانوا، فاستجاب الله عز وجل لهم، وكان لهم من الفضل ما لهم، رحمهم الله ورضي عنهم. ومنهم عبد الملك بن مروان الذي يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. عبد الملك بن مروان كان من العلماء الأجلة رحمه الله رحمة الأبرار. فقد كان عروة بن الزبير رحمه الله حريصا على العلم وعلى طلبه، وكما هو معلوم العلم لا ينال براحة الجسد، إنما يحتاج إلى بذل الجهود والاستعانة بالله تبارك وتعالى ووضع الخطة الطيبة المباركة التي ينظم فيها الواحد منا حياته وسير حياته ليكون من العلماء الربانيين. يقول قبيصة بن ذؤيب: كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها، نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل، أنا ومصعب وعروة ابن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الملك بن مروان وعبد الرحمن مسوى وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكنا نفترق بالنهار، فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مترأس بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي. ثم كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة، وسيأتي بيان ذلك لأنها خالته رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. عروة رحمه الله بن الزبير سمع من كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه عليهم، أخذ عنهم العلم، روى عن أبيه شيئا يسيرا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان صغيرا وأخذ عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن سعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي والمغيرة بن شعبة وعن حكيم بن حزام وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأخوه أيضا عبد الله بن الزبير وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاه. لكنه أخذ من عائشة رضي الله عنها كثيرا، حتى يقول عن نفسه رحمه الله: ما ماتت رضي الله عنها حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين، وقيل بأربع حجج، بأربع سنين، وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. فهو قد أخذ ما عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كان يعود إليها كثير من الصحابة في أمور الدين رضي الله عنها الفقيهة التي يقول الزهري أو غيره: لو جمع علم عائشة إلى علم نساء الأمة لرجح علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المؤثرات رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، أبو سعيد الخدري، جابر، أنس، صديقة، وهي عائشة، كذا ابن عباس، كذا ابن عمر، وابن عباس كذا ابن عمر. فهؤلاء أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ ما عندها رضي الله عنها. يقول أيضا عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه: ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال في قيلولته، ينام ظهرا بعد الظهر، فأجلس على بابه ثم أسأله عنه. وهذا من أدب الطلب، بل تعلم من الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه موقفا عظيما. فننظر كيف يتعلمون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصالح. لما قتل أبوه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمع من الناس ما يكره، سمع في أبيه ما يكره، وتعرفون لا يصب الإنسان أن يسمع الشتم في أبيه، وتعرفون أعداء الصالحين كثر، كفانا الله شر الأشرار وكيد الفجار. فهذا أحد العشر المبشرين بالجنة الزبير بن العوام رضي الله، سمع في أبيه عروة ما سمع من الناس، ما كرهه وآذاه، فذهب إلى حكيم بن حزام. حكيم بن حزام كان ممن اشتهر بمعرفة أنساب قريش وأيامهم أيام العرب، ليريد أن يعرف مثالب بعض القبائل ليقتص منهم لأنهم آذوه في أبيه، يريد أن يقتص منهم فيعرف بعض مثالبهم كما آذوه. فدخل عليه وهو معه أخوه المنذر بن الزبير وذكر له ما أراد، أوسعهم ضربا. حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أعندي تلتمسان معايب قريش؟ فانتفع بأدبه لأنه نهاهما عن أن يطلب مثل هذا، فتعلم من الصحابة رضي الله عنهم الكثير والكثير، ولا عجب، فأمه صحابية وأبوه صحابي وجدته صبية وهكذا، وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخالته عائشة، وكم إذا تعلم منهم. وكان يوصي أولاده بلين الجانب، طيب الكلام، البشر، فيقول لهم: يا بني، مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك طلقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. يعني تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم المال والعطاء إذا كنت من أهل الكلمات الطيبات والوجه الطليق، طلق الابتسامة الصادقة. ولذا عند البزار حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني مهما كان معك من الأموال لن تستطيع أن تغطي الفقراء والمحاويج فتعطي كل واحد منهم سؤله، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فصاحب الأخلاق الحسنة والوجه المنبسط يحبه الناس، يفرحون برؤياه ولقياه والتعامل معه. كان عروة رحمه الله ناصحا لله ولرسوله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فإذا رأى الناس في زمنه، انظر، يجنحون إلى الترف، يذكرهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف العيش، خشونة الحياة. وهكذا ينبغي لنا دائما أن نكون ممن يذكر، وقبل ذلك يتذكر هو، وإذا ذكر وعظ نفسه قبل غيره. فنسأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. كان من العلماء ومن الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى، طلب العلم وهو صغير، فكان بفضل الله تبارك وتعالى أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. يقول أبو الزناد رحمه الله: كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان. وانظر إلى عبد الملك بن مروان إلى علمه، مع أنه كان خليفة للمؤمنين في الملك، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه علما وفقها رحمه الله، ورحم موتانا وموتى المسلمين. يقول ابن شهاب الزهري الذي مر معنا، يقول: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب، وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، يعني حتى لو اختلطت الدلاء ونطفت منه لا يتكدر، صافيا معينا. وعبيد الله بن عبد الله، هذا ابن عتبة بن مسعود، وكنت لا أشاء أن أقع منه على علم ما أجد عند غيره إلا وقعت. قال رحمه الله الزهري: أربعة وجدتهم بحورا، عروة وابن المسيب وابن المسيب وأبا سلمة وعبيد الله، بل ذكر الملك الصالح الخليفة الصالح العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير رضي الله عنه. هذه شهادة، شهادة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. يقول سفيان بن عيينة: إن أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم بن محمد، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير. القاسم بن محمد بن أبي بكر خالته بل عمته عائشة أخت أبيه، وعروة خالته أخت أمه أسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن. وننظر فضل القرابة من العالم، وخاصة إذا كانت من النساء، إذا كانت عالمة فقريبها يغتنم لأنه من محارمها هذه الهبة من الله التي وهبها إياه. فمن كان له قريبة من طالبات العلم، ممن نور الله بصائرهن بالعلم الشرعي، فليحرص على أخذ العلم منها، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. كانت له مكانة حتى عند الصحابة، أعني عروة بن الزبير رحمه الله. يقول عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن: دخلت مع أبي المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي: انظر من هذا. فنظرت فإذا هو عروة، عروة بن الزبير، فأخبرته وتعجبت، فقال: يا بني لا تتعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، بعض الصحابة يسأل عروة بن الزبير لغزارة علمه، غزير العلم، عالما فقيها رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا العلماء يحتاج الناس إليهم، حتى من هو أكبر منه سنا وأعلى منه قدرا يحتاج إلى علمه. قال ابن سعد في الطبقات وهو يتحدث عن عروة بن الزبير رحمه الله: وكان ثقة كثير الحديث، فقيها، عالما، مأمونا ثبتا، روى عنه كثير وحدث عنه، منهم الزهري، وحدث عنه بنوه، بنو عروة بن الزبير، يحيى وعثمان وهشام ومحمد وعبد الله، بل حتى حفيده عمر بن عبد الله بن عروة حدث عنه محمد بن المنكدر، أبو الزناد، صالح بن كيسان، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عطاء بن أبي رباح، عمر بن عبد العزيز، محمد بن إبراهيم التيمي، وغير هؤلاء كثير حدثوا عنه وأخذوا عنه. رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، يقول الزهري وهو ممن تتلمذ عليه: كنت آتي عروة فأجلس بابه عند بابه مليا، ولو شئت أن أدخل دخلت، فأرجع وما أدخل إعظاما له تقديرا. فهو يستطيع أن يدخل، ولكن أدبا. وهنا نقف وقفة: كيف يحترم طالب العلم شيخه ومعلمه؟ فطلاب العلم هم بحاجة أكثر من غيرهم إلى التحلي بمحاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق، حتى يزكو هذا العلم وينمو وينتفع به هو طالبه وينفع به غيره. لذا يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. الأدب أمره عظيم. تأدبوا ثم تعلموا. يقول ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. عرفوا قدر الأدب والأخلاق، وهذه يثمرها العلم النافع الذي يطبقه صاحبه. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا كذلك دائما أكثر من غيرهم، لأنهم حملة العلم الشرعي. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا. كل واحد منا ينظر في حاله، كل منا يقول: أنا طالب علم، وأنا أطلب العلم، وأنا كذا وأنا كذا. فلينظر، لأنه يقول: الواجب أن يكون طلبة العلم، طلبة الحديث، أكمل الناس أدبا، وصاحب الأدب الحسن من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم منه. قال: وأشد الخلق تواضعا، فلا يكون من أهل الكبر والتعالي على الناس. وأعظمهم نزاهة وتدينا، ومن أهل النزاهة، من أهل الأمانة، لا يكون، نسأل الله السلام والعافية، من أجل المغالبة يكذب ويأتي بالتلفيق وبالادعاءات الكاذبة، نسأل الله السلام. قال: وأقلهم طيشا وغضبا، بل يكون من أهل الصبر، من أهل الحلم. فينبغي للمتعلم أن يكون مع معلمه وشيخه، ومن أسدى إليه معروفا، ومن علمه أن يوقر معلمه، يتأدب معه حسب ما يقدر عليه، لما له من الحق على هذا التلميذ، على هذا الطالب. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقد أسدى إليك من المعروف، والله به عليم. حتى وإن أخطأ الشيخ في مسألة ما، فإنه ينبه برفق، بأدب، بلطف. وهذا ما نحتاجه في زمننا هذا، لأنه أصبح التشنيع والتقريع، نسأل الله السلامة والعافية، حتى للمشايخ الأجلة ربما وقع في هفوة، ربما وقع في زلة، ربما اجتهد فأخطأ، ربما يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول انظر، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه. إلى أن قال: فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. فعلينا أن نتنبه وأن نكون من أهل الأدب حتى في ردودنا، حتى في تصريح الأخطاء وتصويبها، وأن نسلك الطريق القويم، وأن نسلك ما كان عليه السلف الصالح من الأدب الذي يثمر الثمر اليانعة التي تطيب لمن يقطفها. محمد بن القاسم بن الأنباري المكرم قال الإمام الدارقطني: حضرت في مجلسه يوم جمعة فصحف اسما، يعني أخطأ في ذكر اسم أسماء الرجال، يقول: فأعظمت له أن يحمل عنه وهم، خاف من طلابه أن يقيدوا فيقيدوا اسما خطأ، فأعظمت ذلك الأمر، ولكنه هاب أن يقول له ذلك، وهذا من الأدب. فلما انقضى المجلس ذهب إلى مستملي الذي يكتب وقال له أن الشيخ قال كذا والصواب كذا. ذهب الذي يكتب، لأن الذي يكتب يعرف أنه يعرضه على شيخه، على الشيخ. فلما حضر الجمعة التي تليها قال للمستملي هذا الذي كان يكتب: عرف الجماعة أن صحفنا الاسم الفلاني. الله أكبر، انظر إلى الرجوع وانظر إلى الإنصاف. يقول: عرف الجماعة الذين حضروا معنا أن صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا ذلك الشاب على الصواب. وأيضا عرف بهذا الذي يحمل الأدب الجم في تصويبه لمن هو أعلم منه. فينبغي لنا أن نتأدب مع مشايخنا، مع من أسدى إلينا معروفا، مع من علمنا، حتى وإن اختلفنا معه لا نقلب له ظهر المجن كما تقول العرب، ونكيل له الكلمات النابية المستقذرة أحيانا، نعرف له قيمته ونعرف له إحسانه إلينا، ونتقي الله تبارك وتعالى. بل على طالب العلم أن يدعو لشيخه ويكثر له من الدعاء. هب أنك اختلفت معه، أكثر له من الدعاء أن يعيده الله إلى جادة الصواب. قد أسدى إليك من المعروف ما الله به عليم، فنكثر من الدعاء لمشايخنا ولمن علمونا العلم الشرعي. يقول الميموني رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول: ستة أدعو لهم سحرا، وقت السحر وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا. يقول أحدهم الشافعي، قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. انظر، انظر إلى من يعرف ويقدر. يقول أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي، هنيئا للشافعي رحمه الله رحمة الأبرار. يقول يحيى بن سعيد القطان: أنا أدعو الله في صلاتي للشافعي منذ 4 سنين. فأين نحن من هؤلاء؟ أن نكثر من الدعاء للعلماء، لمشايخنا، لمن ربونا تربية سليمة. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد شيخه إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما، حتى طلابه. هنيئا القلوب الصافية. ينبغي لطلاب العلم أن تكون لهم سمات يتحلون بها، وألا يكونوا من أهل الطيش والغضب ومن أهل السب والشتائم لمن خالفهم. قد يكون خالفك في مسألة اتقي الله فيها، قد يكون خالفك في مسألة وهذه المسألة مما يسوغ فيه الاختلاف، أقوال للعلماء للفقهاء في المذاهب، وأنت لا تريده إلا أن يكون ظلا لك. فمما ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم الوقار والسكينة. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. قل له وقار، قل له سكينة، له خشية تظهر عليه يتحلى بها. كذلك مما ينبغي، وهي كثيرة ولكن ذكر بعض أمثلة: الصدق فيكون صادقا حتى وإن أراد أن ينتصب، عليه أن يكون صادقا حتى وإن غلب بالحجة وبالبرهان، عليه أن يكون صادقا، عليه أن يكون صادقا في تعامله، في حديثه، فيما يعد به من وعود. قال عبد الله بن هارون: أتيت محمد بن يوسف فقلت له: حدثني 5 أحاديث. فقال: هات. فجعلت أقرأ عليه، فجعل يعد وأنا لا أعلم. فلما بدأت بالسادس، انظر وعده بـ5 أحاديث فقط. قال: فلما بدأت بالسادس قال: اذهب فتعلم الصدق ثم اكتب الحديث. والله دروس وعبر وعبار ينبغي لنا أن نتنبه لها. اليوم قد يزيف الحقائق ويكذب، نسأل الله السلامة والعافية، من أجل أن ينتصر على فلان أو ينتصر لشيخه. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. أنكم من أهل الصدق في علمنا، في طلبنا، في تعاملنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في وعودنا، في كل أمورنا، لأن الله يحب الصادقين. كذلك مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم التواضع. يقول عبد الرحمن بن يحيى: كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم كان يوم غنيمة، يعني وجد من هو أعلم منه يوم غنيمة، فيأخذ من علمه. وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، يكون بين الأقران مدار. وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه، لا يستنكف ويستكبر عليه ويتعالى لأنه أعلم منه، ويقول له اذهب وافعل كذا وكذا. عليك أن تعلمه، وقد وهبك الله هذا العلم ومن عليك وأفضل سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس، وأن يعرف قدر نفسه. والله هكذا ينبغي لنا أن نكون متأدبين بالتواضع، ونعرف أن الذي يتواضع لله يرفعه الله، وألا نعجب بأنفسنا العجب والغرور، حب التصدر، هذه تقسم الظهور. وأن يعرف كل واحد منا قدر نفسه. كذلك أن نكون من أهل الحلم وكرم الغير. قد كان يقال: ما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. صاحب العلم عندما يكون حليما يزدان، يزيد رفعة وتوهجا ومكانة عليا بأمر الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أعود إلى عروة بن الزبير رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقد كان من العباد، كان معروفا بعبادته رحمه الله رحمة واسعة. كان يكثر من قراءة القرآن. أورد عنه أهل السير أنه كان يقرأ كل يوم ربع القرآن. تخيل، في أربعة أيام يختم، فيخرج من أنه لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، في أربعة أيام يختم. هذا يقرأه من المصحف ينظر فيه، لأن النظر في المكتوب يثبت بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يمنع أن يستظهر وأن يراجع حفظا، ما يمنع ذلك. لكن أيضا مداومة النظر في كتاب الله تبارك وتعالى أو في كتب العلم يثبت المعلوم، يجعلها ثابتة راسخة حتى تعرف الآية أين موقعها في الصف. دائما نكثر. هو كان يقرأ ورده وحزبه هذا ربع القرآن في اليوم، ثم يقوم به في الليل. انظر، يقرأ في المصحف بتدبر وتفكر حتى إذا جاء الليل يقوم به، يقرأه في قيام الليل. وإذا أردت أن تثبت حفظك من القرآن ما تحفظه في النهار فقم به في الليل، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من طرق الحفظ بفضل من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي لكل واحد منا أن يكون له وردا، يكون له ورد من قراءة من القراءة في كتاب الله تبارك كل يوم، ولا يشغلك عنه شاغل، اجعله من أولوياتك حتى تحافظ عليه، حتى يكون جزءا أساسيا في حياتك اليومية. وإذا استطعت أن تضيف له جزءا من قيام الليل فهو نور على نور، وفقني الله وإياكم لكل خير. وكان من أهل الصيام رحمه الله تبارك وتعالى، كان يكثر من الصيام، بل إنه رحمه الله تبارك وتعالى مات وهو صائم. الذي يكثر من الصيام هنيئا له، وخاصة صيام نبي الله داود عليه السلام، صوم يوما ويفطر يوما، إذا ما استطاع فإنه يصوم الدهر بصيام 3 أيام من كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صيام الدهر، لأن الحسن بعشر أمثالها واليوم بعشر أيام. فهنيئا كان بجانب عبادته صاحب أخلاق حميدة من جود وكرم وسخاء، فكان من أسخياء الناس. إذا كثرت ذنوبك في البرايا، إذا كثرت ذنوبك في البرايا سرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب كما يغطيه كما قيل السخاء. هذا الشافعي رحمه الله، الجود الكرم، بل كان من كرمه كما ذكر أهل السير كان له حائط بستان كان فيه من أجود أنواع النخيل، وكان عليه سوق، على هذا البستان سوق، حتى إذا جاء، يعني هذا السور يحفظ كما يقول أهل السير من الماشية ومن عبث الصبية الصغار، حتى إذا جاء أوان الرطب وأينعت الثمار وطابت والنفوس تشتهيها، جعل فتحات في هذا السور في هذا البستان بما يحيط به بحائطه، ليجعل الناس يدخلون، فكانوا يدخلون ويأكلون من ثمره ما لذ لهم الأكل، بل يحملون معهم ما طاب. وكان كلما دخل بستانه هذا ردد قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فانظر، انظر إلى الإحسان، إلى الصدقة، إلى السخاء، إلى الجود، إلى الكرم. فقد كان من الكرماء رحمه الله رحمة الأبرار. إذا كان له حائط ويجعل الناس يدخلون ليأكلون، بل كان يأتي من البادية أناس فينزلون حول حائطه ليأكلوا ويحملون معهم. لذا انظر: ستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يقول ابنه هشام بن عروة بن الزبير رحمهم الله جميعا، قال: ما سمعت أحدا من أهل الأهواء يذكر أبي بسوء، كان من آثار فقهه وحديثه الذي حمله أن آتاه الله تبارك وتعالى فصاحة في لسانه، بلاغة في منطقه، حكمة في رأيه، سدادا بفضل من الله. فمن أقواله يقول ابنه هشام، يقول: قال أبي: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. يعني أنا أستطيع أن أنتصر، أنا أستطيع أن أرد بالمثل، ولكن احتملتها لله ومن أجل الله، فجعل الله لي عز وجل عزا طويلا بهذا الاحتمال لهذه الكلمة. تعرفون الذي يكظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يخيره الله عز وجل يوم القيامة من الحور ما شاء على رؤوس الخلائق. وقال رحمه الله: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. إذن يخاطب الناس بما يعقلون حتى لا يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان يقول رحمه الله: أزهد الناس في عالم أهله. وهذا يلاحظ كثيرا، فتجد العالم في البيت، يأتيه الطلاب من كل مكان، وأهله وقرابته وأحيانا جيرانه لا يحضرون فيجلسون في مجلسه وكذا وكذا، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول هشام بن عروة: قال عروة لبنيه، انظر إلى الوصايا: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه عز وجل ما يستحي أن يهديه إلى كريمة، يعني كريم من الناس، أو فإن الله عز وجل أكرم الكرماء وأحق من اختير له. إذن إذا أردت أن تجعل هدية لله عز وجل، تعطي مسكينا، تبذل، اقرأ قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا يذهب الواحد منا إلى شيء لا يريده، بل لو أعطيه ما أخذه إلا على مضض وربما لحاجة ملحة. فليتخير أحدنا أكرم شيء عنده. وقصة ابني آدم ليست عن الأذهان ببعيد، هابيل وقابيل، وإن كان غير مصرح بهذين الاسمين، ولكن مما هو مشهور ذلك قدم أفضل ما عنده، أسمن ما عنده من بهيمة الأنعام، فنزلت النار فأخذتها، والآخر قدم شيئا زهد فيه لا يريده. وتعرفون القصة كما في سورة المائدة. إذا كانت له وصايا، من وصايا إذا أخرج أحدنا شيئا لله فعليه أن يخرج شيئا، كما نقول في العامية، عليه القيمة، طيب، بار، نستفرح به، حتى المسكين يفرح به. وأيضا أورد عنه ابنه هشام، هو أكثر من روى عنه، يقول: قال أبي لبنيه عروة رحمه الله: يا بني تعلموا، فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم. وسوءتا ما أقبح من شيخ جاهل. فهو يحثهم على العلم ليكونوا سادة في قومهم يرجع إليهم حتى وإن كانوا صغارا في السن، إلا أنهم كبار يرجع الناس إليهم، العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول معاوية بن إسحاق أن عروة بن الزبير رحمه الله قال: ما بر والده من شد الطرف إليه، نعبر إليه شد طرفه، حدق فيه النظر، هذا لا يراه من البر. فكيف إذا رأى أحوال بعضنا عفى الله عنا وغفر لنا ممن يتحدث مع أبيه وكأنه مملوك عنده، ومما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا. يتحكم في أبيه إلى آخر ما ورد من أقواله ودرره رحمه الله تبارك. كان رحمه الله من أكثر من يروي الشعر، قال ذلك عنه ابن كثير: كان أروى الناس للشعر. يقول أبو الزناد: ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك للشعر؟ فقال: ما روايتي ما في رواية عائشة ما كان ينزل بها شيئا إلا أنشدت فيه شعر. وهذا من فقهها وعلمها وسعة اطلاعها رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. فقد تأثر بخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان ورعا رحمه الله. يقول العجلي: عروة بن الزبير تابعي ثقة، رجل صالح، لم يدخل في شيء من الفتن، حتى الفتن ما دخل فيها، مع ما حدث من الفتن في زمنه، لكنه لم يدخل في شيء منها رحمه الله رحمة الأبرار. كان يتحلى بالتواضع الجم، أما ما ابتلي به امتحنه الله عز وجل بأمر، فكان ولله الحمد والمنة من الصابرين. خرج متوجها من المدينة إلى الشام يقصد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين. فلما كان في شمال المدينة بوادي القرى وجد ألما في رجله، ظهرت في رجله قرحة، وهذه القرحة كانت نتيجة الآكلة التي تنتشر وتستشري في الجسد، ما هو معروف بالغرغرينة، وكان يزداد به الوجع حتى وصل على الوليد في الشام وهم يحملونه، ما استطاع أن يسير على أقدامه. فلما وصل قال له: ندعو لك طبيبا. قال: إن شئت. فجاء الوليد بالطبيب بالأطباء، فرأوا أنه لا بد أن تقص رجله، ولو تركت لاستشرى وزاد وكلما زاد كلما بتر العضو من موضع أكبر من ذي قبل. فأجمعوا على أنهم لا بد أن يقطعوها، فقال شأنكم افعلوا ما بدا لكم. فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يرقده يجعله ينام، سمى المرقد، لا ما هو يشبه البنج وليس البنج كما هو الآن. فأبى أن يشرب شيئا خاف أن يزيل عقله، ولكن قال لهم اقطعوها. قالوا له نسقيك خمرا حتى لا تجد لها ألما، يعني الألم يخف عليك. فقال لا أستعين بحرام. فكلما حاولوه في شيء أبى. ورأى قوما نودوا من قبل الأطباء، فقال ما هؤلاء، يعني رجال، قالوا حتى يثبتوك يمسكونك، فإن الألم يعني ربما اشتد عليك يذهب معه الصبر. قالوا قال لهم أرجو أن أكفيكم، يعني أكفيكم أنا من نفسي، أصبر، ولك أن تتخيل يوضع منشار وهو يرى ذلك ويحس به، ولكنه كما ذكر بعض أهل السير كان يهلل ويكبر ويسبح وهم يقطعونها. فما سمع منه إلا حس، يعني صوت بسيط، وهذا قد وقع لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم وضربت يده، فقال حسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. وهذه تحدث أحيانا لا شعوريا، تحدث من قائلها. وقيل بأنه روي بأنه قال لهم أدخل في الصلاة، فإذا دخلت فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به إن شاء الله. فلما نشروا رجله، ولك أن تتخيل عظم ينشر بمنشار وألم ذلك، ووضع في مغارف الحديد الزيت المحمي، وكان الوليد قد انشغل وهو في مجلسه بحديث مع آخرين وهم في علاجهم له، فما انتبه إلا برائحة رجله لما وضعت ما تبقى من قدمه في جسده لما وضع في الزيت، شم الرائحة، ما شعر إلا بهذه الرائحة، حتى قال الوليد بن عبد الملك ما رأيت قط شيخا أصبر من هذا، يقصد عروة بن الزبير رحمه الله. ولما وضعت، وهذا يذكره بعض أهل السير، لما وضعت قدموا في قسط، قال لهم ايتوني بها، فتناولها فقبلها وقال أما والذي حملني عليك أنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، أو قال إلى معصية. فهذه مصيبة كبيرة أصابته، كان صابرا فيها جلدا رحمه الله. بل مصيبة أخرى وقعت له، كان ابن له صغير دخل استطاع الطبل الخيل والدواء، فركضته ورفسته دابة فخر ميته. فجاءه رجل يعزيه، فقال له عروة: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. قال: لا، بل أعزيك بابنك. قال: وما له؟ هنا يعلم الآن. فأخبره الخبر أنه ركضته دابة فمات وهو صغير. انظر إلى المصيبة، فقد عضوا وابنا. فقال عروة: اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، وأخذت ابنا وتركت أبناء. فما سمع منه شيء من تأفف أو تشكي حتى قدم المدينة. فلما قدم المدينة أتاه محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة، فقال له: كيف كنت؟ فقال له: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انظر، آية يتلو في كتاب الله، لا يتشكى ولا يتسخر ولا يتبرم، ولكن يخبر: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهو يحمد الله تبارك وتعالى على ما بقي له، ويحتسب ما أخذ منه، لأنه بتقدير الله تبارك وتعالى. ولذا في التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فالله الذي أخذ هذا الولد وأخذ هذا الطرف من أطرافك من أعضائك. فعلى الإنسان إذا ابتلي بشيء أن يصبر وأن يحتسب وأن ينظر إلى مصائب غيره. ومما ذكر بعض أهل السير أنهم أوردوا على عروة أن رجلا كان يعرف بالثراء وبالنعمة، وكان حوله أهل وكان أهله حوله، ويعيش في نعيم وكذا. فمر عليهم سيل عرمرم، فأخذ جميع ماله وأهله إلا جملا وابنا صغيرا رضيعا. تخيل، يعني تكون في هذه النعمة وتسلب منك في لحظة. فذهب إلى الصبي الصغير الرضيع هذا، ما تبقى من أولاده، وأراد أن يذهب إلى هذا الجمل. فالجمل ند وشرد، هرب، فوضع الصبي الصغير وذهب ليطرد ويأتي بالجمل. فلما ذهب لهذا الجمل الهارب منه، ما سمع إلا صوت هذا الغلام وصيحته، وإذا بذئب قد أكله. وكان قد اقترب من جمله هذا، فالتفت إلى ولده الذي ابنه الذي ذهب به الذئب وأكله، فإذا بهذا الجمل يركضه ركضة بخفه حتى فقد بصره، جعله أعمى. فانظر، الذي ينظر إلى مصيبة غيره أحيانا تهون عليه مصيبة. وكان يتمثل أبياتا لمعنى ابن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماشٍ ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتنقذ لي. كان من أحسن من عزاه حبيب لطلحة بن عبيد الله إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال له: والله ما بك حاجة إلى المشي، يعني إذا ذهبت هذه القدر، ولا أرب لك في السعي أن تجري، وقد تقدم عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمه ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابه والضمين بحسابه. عاش بعد قطع رجله 8 سنين، وكان قد رحل وتنقل، ذهب إلى البصرة والتقى بابن عباس هناك، وأقوال أهل العلم فيه كثيرة جدا تراجع. أيضا كانت وفاته رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه المسيرة الحافلة بالعلم والعبادة على عدة أقوال، قيل في 91، وقيل في 93، وقيل 94، وهو الله تعالى أعلم، وقيل أكثر من ذلك. توفي وهو صائم رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. وكانت هذه السنة التي توفي فيها تسمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات منهم في هذه السنة، فرحمه الله رحمة الأبرار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعلنا من الصابرين، وأن تجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين، وأن ترحمنا وترحم عروة بن الزبير، وأن تحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وارزقنا فيه قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الليلة عن الإمام عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، أبوه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من العشرة المشهود لهم بالجنة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، التي توفيت في 20 ودفنت بالبقيع ولها 74 سنة. وابنها الزبير بن العوام هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مصطفى، فقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا. وحواري الزبير، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا والده الزبير بن العوام، وما أدراك ما الزبير. وأما أمه أم عروة بن الزبير رحمه الله، فهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي ذات النطاقين، أسرة مكللة بالجهابر رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو من بيت عز وشرف وسؤدد وعلم وتقى وفضل. أخوه وشقيقه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأما أخوه مصعب ليس بشقيق من أم أخرى، وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخت أسماء، فهو عالم المدينة، الفقيه الحافظ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، تابعي جليل من أفاضل التابعين رحمه الله رحمة الأبرار. وقد اختلف في سنة ميلاده وولادته على أقوال كثيرة، قيل في سنة 22، وقيل في 23، وقيل في 29. كان أصغر من أخيه عبد الله بن الزبير 20 سنة. كان رحمه الله يميل إلى العلم، كان متطلعا إلى العلوم، من ذلك ما أورده بعض أهل السير أنه اجتمع في المسجد الحرام ثلة مكونة من عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا ورحمه. فقال بعضهم لبعض: ليتمنى كل واحد منا. فاجتمعوا في الحجر، فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أمنيتي أن أملك الحرمين وأنال الخلافة. قال مصعب أخوه: أمنيتي أن أملك العراق وأجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عبد الملك بن مروان: أمنيتي أن أملك الأرض كلها وأخلف معاوية. وأما عروة بن الزبير رحمه الله قال: لست في شيء مما أنتم فيه، يعني من أمنياتكم هذه. أمنيتي أن يؤخذ عني العلم، أمنيتي الزهد في الدنيا، الفوز بالجنة في الآخرة، مع أن أولئك لهم مكانتهم ولهم فضلهم. قال: منيته أن يزهد في الدنيا ويفوز بالجنة في الآخرة، ويكون ممن يروى عنه هذا العلم. وعبد الله بن عمر في بعض الروايات جاء أنه معهم، فقال: أما أنا فأتمنى المغفرة، غفر الله لنا جميعا. في بعض الروايات عروة بن الزبير رحمه الله لم يتكلم، سكت، فالتفتوا إليه قالوا له: وأنت ماذا تتمنى يا عوام؟ فقال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما عاملا يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله عز وجل، وأن أحظى بجنته. فأعطى الله تبارك وتعالى هؤلاء ما دعوا به، لأنهم في الحجر كانوا، فاستجاب الله عز وجل لهم، وكان لهم من الفضل ما لهم، رحمهم الله ورضي عنهم. ومنهم عبد الملك بن مروان الذي يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. عبد الملك بن مروان كان من العلماء الأجلة رحمه الله رحمة الأبرار، فقد كان عروة بن الزبير رحمه الله حريصا على العلم وعلى طلبه، وكما هو معلوم العلم لا ينال براحة الجسد، إنما يحتاج إلى بذل الجهود والاستعانة بالله تبارك وتعالى ووضع الخطة الطيبة المباركة التي ينظم فيها الواحد منا حياته وسير حياته ليكون من العلماء الربانيين. يقول قبيصة بن ذؤيب: كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل، أنا ومصعب وعروة ابن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الملك بن مروان وعبد الرحمن مسوى وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكنا نفترق بالنهار، فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو مترأس بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي، ثم كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة. سيأتي بيان ذلك، لأنها خالته رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. عروة رحمه الله بن الزبير سمع من كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه عليهم، أخذ عنهم العلم، روى عن أبيه شيئا يسيرا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان صغيرا وأخذ عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن سعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي والمغيرة بن شعبة وعن حكيم بن حزام وعن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وأخوه أيضا عبد الله بن الزبير وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم كثير رضي الله عنهم وأرضاه. لكنه أخذ من عائشة رضي الله عنها كثيرا، حتى يقول عن نفسه رحمه الله: ما ماتت رضي الله عنها حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين، وقيل بأربع حجج، بأربع سنين، وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. فهو قد أخذ ما عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كان يعود إليها كثير من الصحابة في أمور الدين رضي الله عنها الفقيهة التي يقول الزهري أو غيره: لو جمع علم عائشة إلى علم نساء الأمة لرجح علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المؤثرات رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضام، أبو هريرة، سعد، أبو سعيد الخدري، جابر، أنس، صديقة، وهي عائشة، كذا ابن عباس، كذا ابن عمر، وابن عباس كذا ابن عمر. فهؤلاء أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخذ ما عندها رضي الله عنها. يقول أيضا عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه: ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال في قيلولته، ينام ظهرا بعد الظهر، فأجلس على بابه ثم أسأله عنه. وهذا من أدب الطلب، بل تعلم من الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه موقفا عظيما. فننظر كيف يتعلمون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصالح. لما قتل أبوه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمع من الناس ما يكره، سمع في أبيه ما يكره، وتعرفون لا يصبر الإنسان أن يسمع الشتم في أبيه، وتعرفون أعداء الصالحين كثر، كفانا الله شر الأشرار وكيد الفجار. فهذا أحد العشر المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام رضي الله، سمع في أبيه عروة ما سمع من الناس، ما كرهه وآذاه، فذهب إلى حكيم بن حزام. حكيم بن حزام كان ممن اشتهر بمعرفة أنساب قريش وأيامهم، أيام العرب، ليريد أن يعرف مثالب بعض القبائل ليقتص منهم لأنهم آذوه في أبيه، يريد أن يقتص منهم فيعرف بعض مثالبهم كما آذوا. فدخل عليه وهو معه أخوه المنذر بن الزبير، وذكر له ما أراد، أوسعهم ضربا. حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أعندي تلتمسان معايب قريش؟ فانتفع بأدبه لأنه نهاهما عن أن يطلب مثل هذا، فتعلم من الصحابة رضي الله عنهم الكثير والكثير. ولا عجب، فأمه صحابية وأبوه صحابي وجدته صبية وهكذا، وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخالته عائشة، وكم. لذا تعلم منهم، وكان يوصي أولاده بلين الجانب، طيب الكلام، البشر، فيقول لهم: يا بني، مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك طلقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. يعني تكون أحب إلى الناس ممن يعطيهم المال والعطاء إذا كنت من أهل الكلمات الطيبات والوجه الطليق قلب الابتسامة الصادقة. ولذا عند البزار حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني مهما كان معك من الأموال لن تستطيع أن تغطي الفقراء والمحاويج فتعطي كل واحد منهم سؤله، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فصاحب الأخلاق الحسنة والوجه المنبسط يحبه الناس، يفرحون برؤياه ولقياه والتعامل معه. كان عروة رحمه الله ناصحا لله ولرسوله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فإذا رأى الناس في زمنه انظر يجنحون إلى الترف يذكرهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف العيش خشونة الحياة. وهكذا ينبغي لنا دائما أن نكون ممن يذكر، وقبل ذلك يتذكر هو، وإذا ذكر وعظ نفسه قبل غيره. فنسأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وإن وزعنا شكرها. كان من العلماء ومن الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى، طلب العلم وهو صغير، فكان بفضل الله تبارك وتعالى أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. يقول أبو الزناد رحمه الله كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان. وانظر إلى عبد الملك بن مروان إلى علمه مع أنه كان خليفة للمؤمنين في الملك، لكن الله تبارك وتعالى أعطاه علما وفقها رحمه الله ورحم موتانا وموتى المسلمين. يقول ابن شهاب الزهري الذي مر معنا يقول كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاء، يعني حتى لو اختلطت الدلاء ونطفت منه لا يتكدر، صافيا معينا. وعبيد الله بن عبد الله، هذا ابن عتبة بن مسعود، وكنت لا أشاء أن أقع منه على علم ما أجد عند غيره إلا وقعت. قال رحمه الله أي الزهري: أربعة وجدتهم بحورا، عروة وابن المسيب وابن المسيب وأبا سلمة وعبيد الله. بل ذكر الملك الصالح الخليفة الصالح العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير رضي الله عنه. هذه شهادة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. يقول سفيان بن عيينة: إن أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير. القاسم بن محمد بن أبي بكر خالته بل عمته عائشة أخت أبيه، وعروة خالته أخت أمه أسماء وعمرة بنت عبد الرحمن. وننظر فضل القرابة من العالم، وخاصة إذا كانت من النساء، إذا كانت عالمة فقريبها يغتنم لأنه من محارمها هذه الهبة من الله التي وهبها إياه. فمن كان له قريبة من طالبات العلم، ممن نور الله بصائرهن بالعلم الشرعي، فليحرص على أخذ العلم منها، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. كانت له مكانة حتى عند الصحابة، أعني عروة بن الزبير رحمه الله. يقول عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن: دخلت مع أبي المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي: انظر من هذا. فنظرت فإذا هو عروة بن الزبير، فأخبرته وتعجبت، فقال: يا بني لا تتعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، بعض الصحابة يسأل عروة بن الزبير لغزارة علمه، غزير العلم، عالما فقيها رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا العلماء يحتاج الناس إليهم، حتى من هو أكبر منه سنا وأعلى منه قدرا يحتاج إلى علمه. قال ابن سعد في الطبقات وهو يتحدث عن عروة بن الزبير رحمه الله: وكان ثقة كثير الحديث، فقيها، عالما، مأمونا ثبتا، روى عنه كثير وحدث عنه، منهم الزهري، وحدث عنه بنو عروة بن الزبير، يحيى وعثمان وهشام ومحمد وعبد الله، بل حتى حفيده عمر بن عبد الله بن عروة حدث عنه محمد بن المنكدر، أبو الزناد، صالح بن كيسان، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عطاء بن أبي رباح، عمر بن عبد العزيز، محمد بن إبراهيم التيمي، وغير هؤلاء كثير حدثوا عنه وأخذوا عنه رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. يقول الزهري وهو ممن تتلمذ عليه: كنت آتي عروة فأجلس بابه عند بابه مليا، ولو شئت أن أدخل دخلت، فأرجع وما أدخل إعظاما له تقديرا. فهو يستطيع أن يدخل، ولكن أدبا. وهنا نقف وقفة، كيف يحترم طالب العلم شيخه ومعلمه؟ فطلاب العلم هم بحاجة أكثر من غيرهم إلى التحلي بمحاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق، حتى يزكو هذا العلم وينمو وينتفع به هو طالبه وينفع به غيره. لذا يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. الأدب أمره عظيم. تأدبوا ثم تعلموا. يقول ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. عرفوا قدر الأدب والأخلاق، وهذه يثمرها العلم النافع الذي يطبقه صاحبه. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا كذلك دائما أكثر من غيرهم، لأنهم حملة العلم الشرعي، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. كل واحد منا ينظر في حاله، كل منا يقول أنا طالب علم وأنا أطلب العلم وأنا كذا وأنا كذا، فلينظر، لأنه يقول الواجب أن يكون طلبة العلم طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وصاحب الأدب الحسن من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم منه. قال: وأشد الخلق تواضعا، فلا يكون من أهل الكبر والتعالي على الناس. وأعظمهم نزاهة وتدينا، يكون من أهل النزاهة من أهل الأمانة، لا يكون، نسأل الله السلام والعافية، من أجل المغالبة يكذب ويأتي بالتلفيق وبالادعاءات الكاذبة، نسأل الله السلام. قال: وأقلهم طيشا وغضبا، بل يكون من أهل الصبر من أهل الحلم. فينبغي للمتعلم أن يكون مع معلمه وشيخه ومن أسدى إليه معروفا ومن علمه، أن يوقر معلمه يتأدب معه حسب ما يقدر عليه، لما له من الحق على هذا التلميذ على هذا الطالب. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقد أسدى إليك من المعروف والله به عليم. حتى وإن أخطأ الشيخ في مسألة ما، فإنه ينبه برفق، بأدب، بلطف، وهذا ما نحتاجه في زمننا هذا، لأنه أصبح التشنيع والتقريع، نسأل الله السلام والعافية، حتى للمشايخ الأجلة. ربما وقع في هفوة، ربما وقع في زلة، ربما اجتهد فأخطأ، ربما يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، انظر، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه. إلى أن قال: فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. فعلينا أن نتنبه وأن نكون من أهل الأدب حتى في ردودنا، حتى في تصريح الأخطاء وتصويبها، وأن نسلك الطريق القويم، وأن نسلك ما كان عليه السلف الصالح من الأدب الذي يثمر الثمرة اليانعة التي تطيب لمن يقطفها. محمد بن القاسم بن الأنباري المقرئ قال الإمام الدارقطني: حضرت في مجلسه يوم جمعة فصحف اسما، يعني أخطأ في ذكر اسم أسماء الرجال، يقول: فأعظمت له أن يحمل عنه وهم، خاف من طلابه أن يقيدوا فيقيد اسما خطأ، فأعظمت ذلك الأمر، ولكنه هاب أن يقول له ذلك، وهذا من الأدب. فلما انقضى المجلس ذهب إلى مستملي الذي يكتب وقال له أن الشيخ قال كذا والصواب كذا. ذهب الذي يكتب، لأن الذي يكتب يعرف أنه يعرضه على شيخه، على الشيخ. فلما حضر الجمعة التي تليها قال للمستملي هذا الذي كان يكتب: عرف الجماعة أن صحفنا الاسم الفلاني. الله أكبر، انظر إلى الرجوع وانظر إلى الإنصاف. يقول: عرف الجماعة الذين حضروا معنا أن صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا ذلك الشاب على الصواب. وأيضا عرف بهذا الذي يحمل الأدب الجم في تصويبه لمن هو أعلم منه. فينبغي لنا أن نتأدب مع مشايخنا، مع من أسدى إلينا معروفا، مع من علمنا، حتى وإن اختلفنا معه لا نقلب له ظهر المجن كما تقول العرب، ونكيل له الكلمات النابية المستقذرة أحيانا. نعرف له قيمته ونعرف له إحسانه إلينا، ونتقي الله تبارك وتعالى. بل على طالب العلم أن يدعو لشيخه ويكثر له من الدعاء. هب أنك اختلفت معه، أكثر له من الدعاء أن يعيده الله إلى جادة الصواب. قد أسدى إليك من المعروف ما الله به عليم، فنكثر من الدعاء لمشايخنا ولمن علمونا العلم الشرعي. يقول الميموني رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول: ستة أدعو لهم سحرا، وقت السحر، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا. يقول: أحدهم الشافعي، قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. انظر إلى من يعرف ويقدر. يقول أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي، هنيئا للشافعي رحمه الله رحمة الأبرار. يقول يحيى بن سعيد القطان: أنا أدعو الله في صلاتي للشافعي منذ 4 سنين. فأين نحن من هؤلاء؟ أن نكثر من الدعاء للعلماء، لمشايخنا، لمن ربونا تربية سليمة. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد شيخه إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما، حتى طلابه. هنيئا القلوب الصافية. ينبغي لطلاب العلم أن تكون لهم سمات يتحلون بها، وألا يكونوا من أهل الطيش والغضب ومن أهل السب والشتائم لمن خالفهم. قد يكون خالفك في مسألة تجد الله فيها، قد يكون خالفك في مسألة وهذه المسألة يسوغ فيه الاختلاف، أقوال للعلماء للفقهاء في المذاهب، وأنت لا تريده إلا أن يكون ظلا لك. فمما ينبغي أن يتحلى به طلاب العلم الوقار والسكينة. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. قل له وقار، قل له سكينة، له خشية تظهر عليه يتحلى بها. كذلك مما ينبغي، وهي كثيرة ولكن ذكر بعض أمثلة: الصدق، فيكون صادقا حتى وإن أراد أن ينتصب عليه أن يكون صادقا، حتى وإن غلب بالحجة وبالبرهان عليه أن يكون صادقا، عليه أن يكون صادقا في تعامله، في حديثه، فيما يعد به من وعود. قال عبد الله بن هارون: أتيت محمد بن يوسف فقلت له: حدثني 5 أحاديث. فقال: هات. فجعلت أقرأ عليه، فجعل يعد وأنا لا أعلم. فلما بدأت بالسادس، انظر، وعده بخمسة أحاديث فقط. قال: فلما بدأت بالسادس قال: اذهب فتعلم الصدق ثم اكتب الحديث. والله دروس وعبر وعبار ينبغي لنا أن نتنبه لها. اليوم قد يزيف الحقائق ويكذب، نسأل الله السلامة والعافية، من أجل أن ينتصر على فلان أو ينتصر لشيخه. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلام والعافية. فلنكن من أهل الصدق في علمنا، في طلبنا، في تعاملنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في وعودنا، في كل أمورنا، لأن الله يحب الصادقين. كذلك مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم التواضع. يقول عبد الرحمن بن يحيى: كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم كان يوم غنيمة، يعني وجد من هو أعلم منه يوم غنيمة فيأخذ من علمه، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، يكون بين الأقران مدار، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه، لا يستنكف ويستكبر عليه ويتعالى لأنه أعلم منه ويقول له: اذهب وافعل كذا وكذا. عليك أن تعلمه وقد وهبك الله هذا العلم ومن عليك وأفضل سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس، وأن يعرف قدر نفسه. والله هكذا ينبغي لنا أن نكون متأدبين بالتواضع، ونعرف أن الذي يتواضع لله يرفعه الله، وألا نعجب بأنفسنا. العجب والغرور، حب التصدر، هذه تقسم الظهور. وأن يعرف كل واحد منا قدر نفسه. كذلك أن نكون من أهل الحلم، كرم الغير. قد كان يقال ما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. صاحب العلم عندما يكون حليما يزدان، يزيد رفعة وتوهجا ومكانة عليا بأمر الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أعود إلى عروة بن الزبير رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقد كان من العباد، كان معروفا بعبادته رحمه الله رحمة واسعة. كان يكثر من قراءة القرآن. أورد عنه أهل السير أنه كان يقرأ كل يوم ربع القرآن. تخيل، في 4 أيام يختم، فيخرج من أنه لا يفقه من قرأ في أقل من 3، في 4 أيام يختم. هذا يقرأه من المصحف ينظر فيه، لأن النظر في المكتوب يثبت بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يمنع أن يستظهر وأن يراجع حفظا، ما يمنع ذلك. لكن أيضا مداومة النظر في كتاب الله تبارك وتعالى أو في كتب العلم يثبت المعلوم، يجعلها ثابتة راسخة حتى تعرف الآية أين موقعها في الصف. دائما نكثر. هو كان يقرأ ورده وحزبه هذا ربع القرآن في اليوم، ثم يقوم به في الليل. انظر، يقرأ في المصحف بتدبر تفكر حتى إذا جاء الليل يقوم به، يقرأه في قيام الليل. وإذا أردت أن تثبت حفظك من القرآن ما تحفظه في النهار فقم به في الليل، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من طرق الحفظ بفضل من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي لكل واحد منا أن يكون له وردا، يكون له ورد من قراءة، من القراءة في كتاب الله تبارك كل يوم، ولا يشغلك عنه شاغل، اجعله من أولوياتك حتى تحافظ عليه، حتى يكون جزءا أساسيا في حياتك اليومية. وإذا استطعت أن تضيف له جزءا من قيام الليل فهو نور على نور. وفقني الله وإياكم بكل خير. وكان من أهل الصيام رحمه الله تبارك وتعالى، كان يكثر من الصيام، بل إنه رحمه الله تبارك وتعالى مات وهو صائم. الذي يكثر من الصيام هنيئا له، وخاصة صيام نبي الله داود عليه السلام: صوم يوما ويفطر يوما، إذا ما استطاع فإنه يصوم الدهر بصيام 3 أيام من كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صيام الدهر، لأن الحسن بعشر أمثالها واليوم بعشر أيام. فهنيئا. كان بجانب عبادته صاحب أخلاق حميدة من جود وكرم وسخاء، فكان من أسخياء الناس. إذا كثرت ذنوبك في البرايا، إذا كثرت ذنوبك في البرايا سرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب كما يغطيه كما قيل السخاء. هذا الشافعي رحمه الله، الجود الكرم. بل كان من كرمه كما ذكر أهل السير، كان له حائط بستان كان فيه من أجود أنواع النخيل، وكان عليه سوق، على هذا البستان سوق، حتى إذا جاء، يعني هذا السور يحفظ كما يقول أهل السير من الماشية ومن عبث الصبية الصغار، حتى إذا جاء أوان الرطب وأينعت الثمار وطابت والنفوس تشتهيها، جعل فتحات في هذا السور، في هذا البستان، بما يحيط به بحائطه، ليجعل الناس يدخلون، فكانوا يدخلون ويأكلون من ثمره ما لذ لهم الأكل، بل يحملون معهم ما طاب. وكان كلما دخل بستانه هذا ردد قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فانظر، انظر إلى الإحسان، إلى الصدقة، إلى السخاء، إلى الجود، إلى الكرم. فقد كان من الكرماء رحمه الله رحمة الأبرار. إذا كان له حائط ويجعل الناس يدخلون ليأكلون، بل كان يأتي من البادية أناس فينزلون حول حائطه ليأكلوا ويحملون معهم. لذا انظر: ستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يقول ابنه هشام، هشام بن عروة بن الزبير رحمهم الله جميعا، قال: ما سمعت أحدا من أهل الأهواء يذكر أبي بسوء. كان من آثار فقهه وحديثه الذي حمله أن آتاه الله تبارك وتعالى فصاحة في لسانه، بلاغة في منطقه، حكمة في رأيه، سدادا بفضل من الله. فمن أقواله يقول ابنه هشام، يقول: قال أبي: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. يعني أنا أستطيع أن أنتصر، أنا أستطيع أن أرد بالمثل، ولكن احتملتها لله ومن أجل الله، فجعل الله لي عز وجل عزا طويلا بهذا الاحتمال لهذه الكلمة. تعرفون الذي يكظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يخيره الله عز وجل يوم القيامة من الحور ما شاء على رؤوس الخلائق. وقال رحمه الله: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. إذن يخاطب الناس بما يعقلون حتى لا يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان يقول رحمه الله: أزهد الناس في عالم أهله. وهذا يلاحظ كثيرا، فتجد العالم في البيت، يأتيه الطلاب من كل مكان، وأهله وقرابته وذوته وأحيانا جيرانه لا يحضرون فيجلسون في مجلسه وكذا وكذا، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول هشام بن عروة، قال عروة لبنيه، انظر إلى الوصايا: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه عز وجل ما يستحي أن يهديه إلى كريمة، يعني كريم من الناس، أو فإن الله عز وجل أكرم الكرماء وأحق من اختير له. إذن إذا أردت أن تجعل هدية لله عز وجل، تعطي مسكينا، تبذل، اقرأ قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا يذهب الواحد منا إلى شيء لا يريده، بل لو أعطيه ما أخذه إلا على مضض وربما لحاجة ملحة. فليتخير أحدنا أكرم شيء عنده. وقصة ابني آدم ليست عن الأذهان ببعيد، هابيل وقابيل، وإن كان غير مصرح بهذين الاسمين، ولكن مما هو مشهور ذلك قدم أفضل ما عنده، أسمن ما عنده من بهيمة الأنعام، فنزلت النار فأخذتها، والآخر قدم شيئا زهد فيه لا يريده. وتعرفون القصة كما في سورة المائدة. إذا كانت له وصايا، من وصايا إذا أخرج أحدنا شيئا لله فعليه أن يخرج شيئا، كما نقول في العامية، عليه القيمة، طيب نستفرح به، حتى المسكين يفرح به. وأيضا أورد عنه ابنه هشام، هو أكثر من روى عنه، يقول: قال أبي لبني عروة رحمه الله: يا بني تعلموا، فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم. وسوءتا ما أقبح من شيخ جاهل. فهو يحثهم على العلم ليكونوا سادة في قومهم يرجع إليهم، حتى وإن كانوا صغارا في السن إلا أنهم كبار يرجع الناس إليهم. العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول معاوية بن إسحاق أن عروة بن الزبير رحمه الله قال: ما بر والده من شد الطرف إليه، نعبر إليه شد طرفه، حدق فيه النظر، هذا لا يراه من البر. فكيف إذا رأى أحوال بعضنا عفى الله عنا وغفر لنا ممن يتحدث مع أبيه وكأنه مملوك عنده، ومما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا. يتحكم في أبيه. إلى آخر ما ورد من أقواله ودرره رحمه الله تبارك. كان رحمه الله من أكثر من يروي الشعر، قال ذلك عنه ابن كثير: كان أروى الناس للشعر. يقول أبو الزناد: ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك للشعر؟ فقال: ما روايتي ما في رواية عائشة ما كان ينزل بها شيئا إلا أنشدت فيه شعر. وهذا من فقهها وعلمها وسعة اطلاعها رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، فقد تأثر بخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان ورعا رحمه الله. يقول العجلي: عروة بن الزبير تابعي ثقة، رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن، حتى الفتن ما دخل فيها، مع ما حدث من الفتن في زمنه، لكنه لم يدخل في شيء منها رحمه الله رحمة الأبرار. كان يتحلى بالتواضع الجم، أما ما ابتلي به امتحنه الله عز وجل بأمر، فكان ولله الحمد والمنة من الصابرين. خرج متوجها من المدينة إلى الشام يقصد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين، فلما كان في شمال المدينة بوادي القرى وجد ألما في رجله، ظهرت في رجله قرحة، وهذه القرحة كانت نتيجة الآكلة التي تنتشر وتستشري في الجسد، ما هو معروف بالغرغرينة، وكان يزداد به الوجع حتى وصل على الوليد في الشام وهم يحملونه، ما استطاع أن يسير على أقدامه. فلما وصل قال له: ندعو لك طبيبا. قال: إن شئت. فجاء الوليد بالطبيب بالأطباء، فرأوا أنه لا بد أن تقص رجله، ولو تركت لاستشرى وزاد، وكلما زاد كلما بتر العضو من موضع أكبر من ذي قبل. فأجمعوا على أنهم لا بد أن يقطعوها، فقال: شأنكم، افعلوا ما بدا لكم. فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يرقده، يجعله ينام، سمى المرقد، لا ما هو يشبه البنج وليس البنج كما هو الآن، فأبى. أن يشرب شيئا خاف أن يزيل عقله، ولكن قال لهم: اقطعوها. قالوا له: نسقيك خمرا حتى لا تجد لها ألما، يعني الألم يخف عليك. فقال: لا أستعين بحرام. فكلما حاولوه في شيء أبى. ورأى قوما نودوا من قبل الأطباء، فقال: ما هؤلاء؟ يعني رجال. قالوا: حتى يثبتوك، يمسكونك، فإن الألم يعني ربما اشتد عليك يذهب معه الصبر. قال لهم: أرجو أن أكفيكم، يعني أكفيكم أنا من نفسي، أصبر، ولك أن تتخيل يوضع منشار وهو يرى ذلك ويحس به، ولكنه كما ذكر بعض أهل السير كان يهلل ويكبر ويسبح وهم يقطعونها، فما سمع منه إلا حسي يعني صوت بسيط، وهذا قد وقع لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم وضربت يده فقال حسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. وهذه تحدث أحيانا لا شعوريا، تحدث من قائلها. وقيل بأنه روي بأنه قال لهم: أدخل في الصلاة، فإذا دخلت فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به إن شاء الله. فلما نشروا رجله، ولك أن تتخيل عظم ينشر بمنشار وألم ذلك، ووضع في مغارف الحديد الزيت المحمي، وكان الوليد قد انشغل وهو في مجلسه بحديث مع آخرين وهم في علاجهم له، فما انتبه إلا برائحة رجله لما وضعت ما تبقى من قدمه في جسده لما وضع في الزيت، شم الرائحة، ما شعر إلا بهذه الرائحة، حتى قال الوليد بن عبد الملك: ما رأيت قط شيخا أصبر من هذا، يقصد عروة بن الزبير رحمه الله. ولما وضعت، وهذا يذكره بعض أهل السياق، لما وضعت قدمه في قسط قال لهم: ايتوني بها، فتناولها فقبلها وقال: أما والذي حملني عليك أنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، أو قال إلى معصية. فهذه مصيبة كبيرة أصابته، وكان صابرا فيها جلدا رحمه الله. بل مصيبة أخرى وقعت له، كان ابن له صغير دخل اسطبل الخيل والدواب فركضته ورفسته دابة فخر ميتا، فجاءه رجل يعزيه فقال له عروة: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. قال: لا، بل أعزيك بابنك. قال: وما له؟ هما يعلم الآن. فأخبره الخبر أنه ركضته دابة فمات وهو صغير. انظر إلى المصيبة، فقد عضوا وابنا. فقال عروة: اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، وأخذت ابنا وتركت أبناء. فما سمع منه شيء من تأفف أو تشكي حتى قدم المدينة. فلما قدم المدينة أتاه محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة، فقال له: كيف كنت؟ فقال له: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انظر، آية يتلو في كتاب الله، لا يتشكى ولا يتسخر ولا يتبرم، ولكن يخبر: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهو يحمد الله تبارك وتعالى على ما بقي له، ويحتسب ما أخذ منه لأنه بتقدير الله تبارك وتعالى. ولذا في التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فالله الذي أخذ هذا الولد وأخذ هذا الطرف من أطرافك من أعضائك. فعلى الإنسان إذا ابتلي بشيء أن يصبر وأن يحتسب وأن ينظر إلى مصائب غيره. ومما ذكر بعض أهل السير أنهم أوردوا على عروة أن رجلا كان يعرف بالثراء وبالنعمة، وكان حوله أهل وكان أهله حوله ويعيش في نعيم وكذا. فمر عليهم سيل عرمرم فأخذ جميع ماله وأهله إلا جملا وابنا صغيرا رضيعا. تخيل، يعني تكون في هذه النعمة وتسلب منك في لحظة. فذهب إلى الصبي الصغير الرضيع هذا ما تبقى من أولاده، وأراد أن يذهب إلى هذا الجمل، فالجمل ند وشرد هرب، فوضع الصبي الصغير وذهب ليطرد ويأتي بالجمل. فلما ذهب لهذا الجمل الهارب منه ما سمع إلا صوت هذا الغلام وصيحته، وإذا بذئب قد أكله. وكان قد اقترب من جمله هذا، فالتفت إلى ولده الذي ابنه الذي ذهب به الذئب وأكله، فإذا بهذا الجمل يركضه ركضة بخفه حتى فقد بصره جعله أعمى. فانظر، الذي ينظر إلى مصيبة غيره أحيانا تهون عليه مصيبة. وكان يتمثل أبياتا لمعن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش، ما حييت لمنكر من الأمر، لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتنقذ لي. كان من أحسن من عزاه حبيب لطلحة بن عبيد الله، إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال له: والله ما بك حاجة إلى المشي، يعني إذا ذهبت هذه القدر، ولا أرب لك في السعي أن تجري، وقد تقدم عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمه ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابه والضمين بحسابه. عاش بعد قطع رجله 8 سنين، وكان قد رحل وتنقل، ذهب إلى البصرة والتقى بابن عباس هناك. وأقوال أهل العلم فيه كثيرة جدا تراجع. أيضا كانت وفاته رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه المسيرة الحافلة بالعلم والعبادة على عدة أقوال، قيل في 91، وقيل في 93، وقيل 94، وهو الله تعالى أعلم، وقيل أكثر من ذلك. توفي وهو صائم رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. وكانت هذه السنة التي توفي فيها تسمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات منهم في هذه السنة، فرحمه الله رحمة الأبرار: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعلنا من الصابرين وأن تجعلنا من الشاكرين ومن الذاكرين وأن ترحمنا وترحم عروة بن الزبير وأن تحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.